بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية. الأهل للشيء هو المستحق له. تقول فلان أهل لكذا إذا كان مستحقا. وقوله رحمه الله أهل الزكاة أي المستحقون لها. وقد قسم الله عز وجل الزكاة وهي فريضته في أموال المسلمين من فوق سبع سماوات، ولم يذكر قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإنما تولى قسمتها من فوق سبع سماوات، الأمر الذي يدل على عظيم أمرها وما ينبغي من العناية بشأنها. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب الزكاة لأهميته، لأنه بعد بيان حق الواجب في الأموال وبيان الأحكام المتعلقة بذلك الحق، بعد أن بين رحمه الله مقادير الزكاة وأنواعها، شرع في بيان مصارفها. والعلماء يقولون أهل الزكاة ويقولون مصارف الزكاة، والمراد بذلك بيان من المستحق بأن يأخذ الزكاة. فقال رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية. إجمال قبل البيان، فهو أسلوب من أساليب القرآن وأساليب السنة، وفائدته تهيئة السامع والقارئ لما يذكر، إضافة إلى إحداث الشوق لترقب الجمل بعضها على بعض. وقوله رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية، هذا هو الذي ورد به النص في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أي عليم سبحانه وتعالى بأمر عباده، وعليم بما يشرعه لهم، وحكيم في حكمه سبحانه وتعالى وما يكون من تقديره. فختم الآية بما يناسبها، وهو العلم والحكمة، وكلتاهما صفة من صفات الله عز وجل. وهذه الأصناف الثمانية حصر الله مصارف الزكاة فيها، والدليل على الحصر أنه قال سبحانه: إنما الصدقات. وإنما أسلوب حصر وقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، كأنه يقول: لا صدقة لغير هؤلاء. ولما قال إنما فهمنا بهذا الأسلوب أنه سيخصص، وذلك يقتضي أن مصارف الزكاة خاصة، وهو يدل على ضعف تعميم الزكاة في وجوه الخير وعدم رجحان القول الذي يقول إن الزكاة تصرف في وجوه الخير عموما. إذ لو كانت الزكاة تصرف في وجوه الخير عموما لما كان لقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين فائدة، لكان يقول إنما الصدقات في وجوه الخير. لكنه كونه يخص ذلك ويقصره ويحصره في وجوه خاصة من البر يدل على أنه ليس كل البر، وإنما أصناف معينة يخص الشرع إعطاء الزكاة بها، فوجب التقيد بها. ولأن الذي يقول لجواز صرفها في وجوه الخير عموما يستدل بقوله سبحانه: وفي سبيل الله. وهذا اللفظ وهو في سبيل الله إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فالمراد به في الأصل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة، ويعرف ذلك بالاستقراء والتتبع. ولذلك جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن الزكاة تختص بهذه الأصناف الثمانية ولا تصرف في مطلق وجوه الخير. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وبعض المتأخرين إلى ترجيح القول الذي يقول بصرفها في وجوه الخير عموما، وهذا القول مرجوح، وذلك أنه يستند إلى قوله: وفي سبيل الله. وقد بينا أن قوله في سبيل الله إذا أطلق بالكتاب والسنة المراد به الجهاد. ومما يدل على ضعف حمله في سبيل الله على العموم أن قوله في سبيل الله يحتمل عن معنيين، إما خاص بمن ذكرنا وهم المجاهدون، وإما عام. فإذا قيل بعمومه فإن العرب لا تعرف إدخال العام بين خاصين، وإنما تقدم العام وتعطف الخاص عليه، أو تقدم الخاص بشرفه وتعطف العام عليه، فتقول دخل محمد والناس، فتقدم الخاص وهو محمد لشرفه وفضله، ثم تقول والناس وهو العام، أو تقول دخل الناس ومحمد للدلالة على شرفه وفضله، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فخصص بعد تعميم. هذا هو أسلوب القرآن وأسلوب العرب، أنهم يعممون أو ثم يخصصون، أو يخصصون ثم يعممون. أما أن تقول دخل الناس ومحمد والناس، أو تقول دخل محمد والناس ومحمد تؤكد ذلك، هذا لا تعرفه العرب. إما أن يعطف تقول دخل الناس ومحمد وعلي، إنما تقول دخل الناس ومحمد وعلي، أو تقول دخل محمد وعلي والناس. أما أن تقول دخل محمد والناس وعلي فلا يستقيم، لأنك تدخل العام بين خاصين، ولذلك لا يعرف هذا في أساليب العرب، وإنما يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام كما هو معروف بالاستقراء. وعلى هذا فإن القول بالتخصيص بالأصناف الثمانية وهو مذهب الجمهور هو الظاهر لما ذكرناه من استقراء نصوص الكتاب والسنة، ولأننا لو قلنا بالتعميم فإن هذا يفوت المقصود من التنصيص على الأفراد الخاصة. يقول رحمه الله أصناف أهل الزكاة ثمانية، يختص هؤلاء الثمانية بالمسلمين، فأما الكفار فلا تدفع لهم الزكاة بالإجماع، ولا يجوز صرفها إليهم ولو كانوا فقراء، ولو كانوا مساكين، ولو كانوا غارمين، ولو كانت فيهم أي صفة من صفات الزكاة، فإنما تدفع للمسلمين خاصة، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وقد جاءت الآية مطلقة شاملة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يدل على أن القرآن قد يطلق ويريد الخصوص، وأنه ليس كل نص مطلق في القرآن نحمله على إطلاقه حتى نتتبع ونعرف هل هناك إجماع يخصص عمومه أو يقيد مطلقه أو لا. فهذه الآية لو أخذ أحد بإطلاقها لقال تدفع الزكاة للكفار، ولا أحد يقول بذلك، فدل على أن المطلقة في الكتاب والسنة ينبغي الرجوع إلى ضوابطه، هل يوجد ما يخصصه إذا كان عاما، وهل يوجد ما يقيده إذا كان مطلقا. نعم.
الفقراء
مأخوذ من الفقر، وهو شدة الحاجة، وأصح أقوال العلماء أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه استعاذ بالله من الفقر، كما في أذكار الصباح والمساء كان يقول أعوذ بك من الكفر والفقر، فاستعاذ بالله من الفقر، ثم قال اللهم أحيني مسكينا، فدل على أن المسكنة أقل من الفقر، ولو كانت المسكنة فوق الفقر وأشد من الفقر لما استقامت استعاذته عليه الصلاة والسلام وسؤاله الله عز وجل أن يحييه مسكينا، فدل على أن المسكنة دون الفقر. ودل أيضا دليل الكتاب على أن المسكنة دون الفقر، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع أنهم مالكون للسفينة. ومن هنا قال العلماء الفقر أشد من المسكنة. يقول الفقراء أجمع العلماء رحمهم الله على صرف الزكاة للفقراء بنص الآية الكريمة، وضابط الفقير هو الذي لا يجد كفايته بالكلية، أو يجد بعضها ولا تصل إلى النصف فأكثر، هذا هو الفقير. ويعرف الفقر إما بعدة دلائل، الدليل الأول معرفتك الشخصية لذلك الفقير بأن تعرف حاله وتعرف شدة عوزه وفقره وضيق المال في يده وضيق يده. فإذا كنت تعرفه بنفسك مطلعا على حاله كأخيك وابن عمك وأختك وقريبتك فلا حرج حينئذ في دفع الزكاة إليه. ويكون هناك ضابط الفقر في هذه الحالة أن تطلع على نفقته فتجده لا يجد ما ينفق على نفسه، وقد يجد ما ينفق على نفسه لكن لا يجد ما ينفقه على أولاده. فإذا كان يجد طعاما لنفسه ولا يجد الطعام لأولاده فهو فقير، لأن من احتاج ممن تلزمه نفقته كحاجته في نفسه، وعلى هذا يحكم بفقره. فيجوز لك حينئذ أن تدفع له الزكاة بسهم الفقير. الدليل الثاني الذي تعرف به فقره أن يشهد عدلان على فقره وعوزه وشدة حاجته. فإذا شهد عدلان تثق بهما وبشهادتهما أن فلانا فقير حل لك أن تدفع الزكاة له. الدليل الثالث الأمارات الظاهرة والعلامات الظاهرة التي يغلب مع الظن فقره مع سؤاله، كأن يأتيك إنسان ويقول إني فقير، وأنت تعرف ظواهر حال هذا الإنسان فترى عليه الجود وترى عليه ضعف البدن وأحواله أمامك تدل على هذا الضعف، وإن كنت لا تعلم على الحقيقة صرفه مثل حالته الأولى مثل الحالة الأولى التي ذكرناها. ففي هذه الأحوال كلها تصرف الزكاة إليه بسهم الفقير. لكن لو كان هذا الفقير جاءك وسألك الزكاة وأنت لا تعلم حاله فحينئذ لا تخلو من حالتين من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تقطع بكذبه أو يغلب على ظنك كذبه، فحينئذ لا يجوز لك صرف الزكاة إليه قولا واحدا، ولو قال إنه فقير ولو ادعى الفقر ما دمت تعلم أنه ليس بفقير فلا يحل لك أن تصرف الزكاة إليه. فإن صرفتها إليه بناء على دعواه أنه فقير فإنه يلزمك قضاء هذه الزكاة. وعلى هذا فلو أخبر الإنسان أنه فقير وأنت تعلم من حاله أنه كاذب أو عنده ما يسد حاجته ويخرج به عن وصف الفقير الفقر والمسكنة فإنه حينئذ لا يجوز لك دفع الزكاة إليه. وإن دفعتها عن نفسك وجب عليك القضاء، وإن دفعتها وكيلا عن شخص وجب عليك أن تغرم مثلها وتدفعها للمستحق. الحالة الثانية أن تشك في حاله فلا تدري أهو صادق أو كاذب، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه إذا شككت من حاله ووجد ما يدل على صدق ما يحتمل صدقه ويحتمل كذبه حتى تتحرى وتتأكد أو يغلب على ظنك أنه محتاج. فإن دفعت الزكاة إليه وأنت تشك في فقره وحاجته فحينئذ لا يجزيك ويلزمك قضاء الزكاة كالحالة الأولى، لأنه لا يجوز الصرف إلا مع اليقين أو غلبة الظن. فإذا كان الإنسان شاكا فإننا لم نتيقن صرف الزكاة لمستحقها، والأصل وجوبها، ووجب على من تولاها على هذا الوجه وصرفها على الشك أن يقضيها. هذه حالتان إذا تيقن الكذب، إذا شك في صدقه وكذبه أن يغلب على ظنه صدقه. الحالة الثالثة فإن غلب على ظنه صدقه بوجود دلائل وأمارات تدل على ذلك الصدق جاز له وحل أن يدفع الزكاة إليه.
وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية،
وهم الذين لا يجدون شيئا فتجده يطوي يومه جائع قريب لك تراه لا يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى ولا يجد طعاما يأكله يوما، وانت تعلم ان السبب في عدم اصابته للطعام عدم وجوده فيمضي عليه اليوم وفي اليوم الثاني يصيب او يصيب بعض الكفاية، ثم اليوم الثالث لا يجد او يجد بعض الكفاية، في شرط ان لا تصل الى اكثر الكفاية النصف اكثر، فمثل هذا يعتبر فقيرا. او يكون عنده دخل، فاذا كان عنده دخل وهذا الدخل نذر قليل بحيث لا يكفيه إذا كان وحيدا، أو يكفيه ولكن لا يكفيه مع أهله وأولاده. لو فرضنا كان تخلو في اليوم 5 ريالات أو 10 ريالات، فإن هذه 5 والـ10 إذا نظرت إليها في قوته في ذلك اليوم لو كان وحيدا فإنها لا تصل إلى السداد ولا تصل إلى أشهر السداد، فتحكم بأنه لو كان دخله 10 أنه محتاج، لكن بشرط أن لا يكون هناك دخل له آخر، بحيث يغلب على ظنك أن هذا الدخل هو الوحيد الذي لا يجد غيره، فحينئذ يجوز لك أن تبني على هذا الدليل حاجته وفقره وتدفع الزكاة إليه. فضابط الفقير أن لا يجد شيئا، أو يجد ولكن هذا الوجدان لا يكون بأكثر الكفاية، فلو كان أكثر الكفاية 50 ريالا فهو يجد 40 أو 30 أو 45 ونحو ذلك، فهذا يعتبر فقيرا وتدفع الزكاة إليه بسهم الفقر. فإن دفعت الزكاة إليه بسهم الفقر قدرت حاجته إذا كان وحيدا، أو قدرت حاجته وحاجة من يموت كأولاده وزوجه، فإذا كان خلال السنة احتاج إلى نفقة 3000 ريال تعطيه من زكاتك 3000 ريال وقف على ذلك. نعم.
والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها؟
والمساكين هم الصنف الثاني من أصناف أهل الزكاة، وهم المساكين مأخوذ من المسكنة وهي الذلة، ويقول العلماء ضابط المسكين أن يجد أكثر الكفاية، ولذلك وفق الله الذين يملكون السفينة بأنهم مساكين مع أنهم مالكون لمال، فدل على أن الإنسان قد يملك المال ويوصف بالمسكنة، فيجوز لك أن تعطيه الزكاة على قدر ما يسد حاجته. فلو كان هذا المسكين عنده سيارة مثلا، وهذه السيارة يأمن عليها ولكنها لا تكفي دخلا له، أو مصاريفها وكلفتها تحمله أكثر مما يدخل عليه، أو تستنفذ أكثر ما يدخل عليه حتى لا يصل إلى كفايته، وإنما يكون لأكثر الكفاية، حل لك أن تعطيه من الزكاة على ما يسد كفايته. فلو كان مثلا نفقته في العام 6000 ودخله 4000 استحق أن تعطيه 2000، لأنه في هذا الحال مسكين قد وجد النصف فأكثر، فدخله مثلا 4000 ونفقته 6000 فهو قد ملك أكثر النفقة، فتعطيه بسهم المساكين لأكثر النفقة. والفرق بين المسكين والفقير أن الفقير تقدر نفقته لأنه لا يجدها، فتعطيه نفقته للعام، فلو كانت نفقته للعام 6000 تعطيه 6000، ولكن المسكين يجد أكثر النفقة فتحتاج إلى تقدير وربط، فلا تستعجل أن تخرج كل مال وتعطيه كل مال، لا، إنما تنظر وتتحرى وتسأل وتعلم أن دخله مثلا 6000 في السنة، دخله 6000 ومصاريفه 10000 فهو يحتاج إلى 4000، فلو أعطيته 5000 فالألف زائدة عن حاجته، وذلك يقولون يغرم المقسم إذا أعطى أكثر من الحاجة في المسكين أو أعطى أكثر حاجة في الفقير. نعم.
والعاملون عليها وهم جواتها وحفاظها؟
الصنف الثالث العاملون عليها وهم جواتها وحفاظها، في القديم ولا يزال إلى الآن يحتاج إلى جلب الزكاة وجلبها ممن وجبت عليه، الأمر الذي يحتاج إلى سفر السعات إلى موارد المياه لعد الإبل والنظر في أموال الناس، وكذلك سفرهم إلى البساتين وخرطها وتقديرها، فهؤلاء هم السعات الذين يبعثهم ولي الأمر لمعرفة مقدار ما فرض الله عز وجل على الناس، فهم جبات يجلبون الزكاة وحفاظ منها يحفظونها. فالزكاة تحتاج إلى هذين الصنفين، من يجبي ومن يحفظها ويقوم عليها. ففي جدي الزكاة يدخل في ذلك الخالص، وهو الذي يقوم بخرص النخل ويعرف مقادير ما فيه، وكذلك أيضا الذين يقومون بجمع زكاة الشبوب والثمار، وعلى هذا هؤلاء يعطون نصيبهم في الخارج. لو كانت أجرته 3000 استحق أن يأخذ 3000 ولو كان غنيا ولو كان ثريا، لأن إعطاءه هذا المال أشبه بالإجارة ولا ينظر فيه لا إلى فقر ولا إلى غنى. أما لو كان فقيرا، لو كان هذا الساعي فقيرا، فإنه يحتاج إلى تفصيل، فنعطيه أجرته أولا ثم ننظر بعد الأجرة هل سدت الأجرة فقرا أو لم تسده. فإن كان يحتاج إلى نفقة 6000 وأجرته كانت 6000 أو 7000 فقد خرج بأجرة العمل عن وقت الفقر وحينئذ لا يعطى. وإن كانت أجرته 3000 وحاجته في العام 6000 تعطي 3000 أجرة لسعيه و3000 لمسكن فيه أو فقره. وعلى هذا فإن السعاة يأخذون، ويكون هذا من باب الإجارة، ويقدر عملهم، يقدره ولي الأمر أو يقدره من يقوم مقامه، يقدر كم يكون نصيب من عمل هذا العمل. فإذا كان جبع المال من مكان بعيد ومن مسافات بعيدة تحتاج إلى مؤونة للسفر، وتحتاج إلى مؤونة في الطعام، ومؤونة في الحمل، ومؤونة في النزول، فكل ذلك يقدر ويعطى حقه كاملا. ثم الذين يحفظون الأموال يحفظون وهي مجدية، لأنها تحتاج إلى حراسة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى من يقوم على الإبل والغنم والبقر إذا جبيت، فهذا كله يحتاج إلى من يسوسها ويقوم عليها وهم الرعاة. فهؤلاء الرعاة الذين يحفظون الإبل أو البقر أو الغنم التي جبيت الزكاة لهم سهم ولهم نصيب، يقدر عملهم بالمعروف، يقدر عمل مثلهم كم يستحق، فيعطيهم يعطون من الزكاة على قدر استحقاقهم. وهل يعطى المقسم للزكاة أو لا يعطى؟ المقسم للزكاة قال بعض العلماء يعطى إذا ما اقتضاه ولي الأمر، كأن يحتاج لتوزيع المال في بلد، فيقوم القاضي مثلا بجد، إذا تولى القاضي مثلا تولى قاضي أو عالم هذا المال وأراد توزيعه محتاج إلى من يساعده، فإن هؤلاء الذين يساعدونه يستحقون الزكاة إذا كانوا مولون. أما لو كان وكيلا عن شخص فهذا قالوا لا يستحق، كأن يكون عندك الزكاة 5000 ريال ثم تذهب وتعطيها للشخص من أجل أن يوزعها، فيقوم هذا الشخص ويأخذ من هذه الزكاة، فقالوا لا يأخذ ولا يستحق. والسبب في ذلك أن الواجب عليك أنت أصلا أن تقوم بدفعها، فإذا دفعتها إلى شخص آخر فإن احتاج نفقة أو سأل مالا فأعطيه من مالك. أما أن يكون دخيلا على الفقراء والضعفاء وينقص حقهم في مالك فقالوا لا، لأنها بإمكانك أن تقوم بهذا والأصل فيك أن تتولى توزيعها بنفسك. قالوا فإذا أقام الغير بدون إذن فإنه لا يستحق أن يأخذ المال في هذه الحالة. وعلى ذلك فإنه يختص الحكم في العاملين عليها، يعني على الزكاة، للجباة ومن يقوم بحفظها. نعم.
والرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى لعصيته قوة إيمانه.
الرابع المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم أقوام إما أنهم على الكفر ويرجى إسلامهم، أو على الإسلام وتخشى عليهم الفتنة لم تطمئن قلوبهم، فهؤلاء يعطون ما يكون سببا في غالب الظن على ثباتهم أو دخولهم في الإسلام. فأما الصنف الأول وهم الذين على الكفر ويغلب على الظن أنك لو أعطيتهم من الزكاة أنهم يدخلون، قالوا يعطون، ويقدر الوالي المال الذي يغلب على الظن تأليف قلوبهم به، وحينئذ يعطيهم إياه ولو كانوا أغنياء ولو كانوا غير محتاجين من باب إدخالهم في الإسلام وتأليفهم للإسلام. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقسم الغنائم، فأعطى أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى معاوية، وأعطى عباس بن مرداس السلمي، وعيينة بن حصن الفزاري، والزبرقان بن بدر، كل هؤلاء أعطاهم 100 من الإبل، وكل ذلك من باب تفتيتهم على الإسلام وتقوية أدائهم على الثبات على الدين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسقط هذا النوع من أصناف الزكاة، واجتهد رضي الله عنه في ذلك وقال: إنما أعطوا وكان الإسلام محتاجا إليهم، واليوم الإسلام في عزة ومنعة، فمن أراد أن يسلم ومن أراد أن يكفر. فكأنه رأى تخصيص ذلك لزمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جماهير الصحابة وإجماع العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية الصرف هذا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء يرى أنه إذا كان الإسلام في عزة ومنعة ويمكنه كسر شوكة الكفار أنه لا يصرف هذا المال حتى لا يضر بمصالح الضعفاء والفقراء، ويصبح من أسلم من الكفار أسلم ومن لم يسلم لا يعطى. والصحيح ما ذكرنا العموم، لأن الناس على أقسام، إذا كانوا كفارا منهم من يدخل للإسلام بالقوة ولا يدخله إلا رهبة الإسلام وقوته وشدته، فهؤلاء شرع الله لهم الجهاد. ومنهم من يدخل للإسلام في الإسلام عن قناعة وعلم، كأن تقارعه الشدة بالشدة كعلماء الملل المخالفة، فإنك إذا نظرتهم أقمت عليهم الشدة قد يتقبلون الحق. وكذلك بالنسبة لمن يطلب الحق وينشده ولو كان على الكفر، فهؤلاء تقام عليه الحجة بالبرهان، والأولون تقام عليهم الحجة بالسنان، فإما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم. وأما بالنسبة للنوع الثالث فإنهم يدخلون الإسلام عن طريق المال والإغراء، كأقوام تعلقت نفوسهم بالدنيا خاصة إذا كانوا على الكفر، فإذا أعطوا من المال طمعوا في الإسلام أكثر. ولذلك مضى الرجل إلى قومه وقال: لقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لما أعطى عيينة بن حصن الفزاري والزبرقان، وأعطى معاوية بن أبي سفيان ووالده أبا سفيان رضي الله عنه جميع، غضبت الأنصار وقالوا: أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فبلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم من أشد الأيام على الأنصار، كانت فيه فتنة وامتحان وابتلاء من الله عز وجل بهم، ولكن جعل الله عاقبته إلى خير، حتى إن سعد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنهم يقولون كذا وكذا، يعني أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال: أين أنت يا سعد؟ قال: الرجل مع قومه. ما كانوا يكذبون. قال: الرجل مع قومه، فإني أجد في نفسي ما يجدون، كيف نقاتل عن الإسلام وندافع عنه ثم تقسم الغنائم على أقوام هم حديث عاد للإسلام؟ فقال: استمعوا لي يا معشر الأنصار. فاجتمعوا له في خيمة لا يوجد فيها غيرهم، ثم قال: أفيكم غيركم؟ قالوا: يا رسول الله لا، إلا ابن بنتنا وهو النعمان بن مقرض رضي الله عنه. فقال: ابن بنت القوم منهم. ثم قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كانوا قوم صدق، أما أهل العلم منا والحلم فلم يقولوا إلا خيرا، وأما سفهاؤنا وشبابنا فقالوا: أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أو قد وجدتم في نعاعة من الدنيا تعطيها أقواما أتألف قلوبهم من الإسلام؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حبه لهم وقال: والله لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به إلى رحالكم خير مما ينقلب به إلى رحالهم. ثم قال: الأنصار شعاري والناس بثاري، إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وتألف بها هذا النوع وجعل لهم حظا في القسم، ولذلك كأن الإسلام يقصد من هذا النوع الذي يرجى إسلامه أن يكون له مطمع في هذا الدين ويرغب، فإذا دخل ورأى سماحة الإسلام وأخلاقه وشمائله والخير الذي فيه اطمأن قلبه بدون مال.